أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي التنبيه عليه، قلنا أنه في القانون المدني والفقه الوضعي ورد تقسيم للإيجار إلى عقود ثلاثة: إجارة الأشياء، وإجارة الأشخاص، وإجارة أرباب الصنائع، وجعلوا كل قسم عقدا مستقلا له أحكامه التي تختلف عن أحكام العقد الآخر. وأرادوا بإجارة الأشياء، وهذا عقد الإيجار، سموه بالإيجار التي نحن نعبر عنه بتمليك المنفعة، وفصلوا عقد العقود التي تقع على عمل العامل عن ذلك، مدعين في وجهه أن للعمل حرمة وقداسة خاصة تجعل العمل ومنفعة العمل تختلف عن منفعة المال. ليس عمل العامل مالا يباع ويشترى في السوق، وهذا في الواقع حصل بعدما برزت وظهرت الأفكار الاشتراكية التي تعطي للعمال وللعامل بعض الحقوق الخاصة. وعقد العمل قسموه إلى قسمين: القسم الأول عقد العمل، سموه بعقد العمل أو العقد على العمل، والقسم الثاني سموه بالمقاولة، عقود المقاولات. فككوا وفصلوا بين القسمين بأن العقد إذا كان واقعا على نفس العمل إذن كان عقدا على العمل، وأما إذا كان واقعا على نتيجة العمل بأن يكون العاقد يطلب نتيجة معينة يسمى حينئذ بعقد المقاولة. كما إذا أراد مثلا أن يبني داره فهو يعقد ويقاول على بناء داره، يطلب هذه النتيجة بأي شكل أداه وأوجده العامل، فيتعاقد معه على إيجاد هذه النتيجة، ويسمى هذا التعاقد والتعهد بالمقاولة. ووقع بينهم بحث في أن الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة في أي ناحية، هل الفرق بينهما على أساس أنه في عقد العمل يكون المعقود عليه إنما هو العمل بمقياس الساعات، مثلا بمقياس زماني، أن يعمل تارة الإنسان يأتي بالبناء ويقول ابن لي داري في كل يوم. الآن في عمل البناء أيضا القسمان متعارفان في الخارج، تارة الإنسان يستأجر البناء لبناء داره على أساس الوقت، في كل يوم مثلا يعمل 8 ساعات يعطيه كذا مقدار من الأجر، وأخرى يقاوله على أن يبني بيته، لا يكون الحساب معه على أساس ساعات العمل، ليس المقياس بالساعات، وإنما يأتي به ويطلب منه أن ينجز هذه النتيجة ولو مثلا خلال 3 أشهر، خلال 4 أشهر، مع زيادة ونقيصة في الزمان، ولا يخصه حينئذ أن في كل يوم أي مقدار يعمل هذا الإنسان، تكون الخصوصيات على العامل، هو يطلب منه النتيجة والكمية النهائية. في مقابل أجر يحدد للكل. إلا أن هذه التفرقة والتمييز جعلوها صورية. قالوا التمييز الأدق بين القسمين أنه في عقود العمل يكون العامل تحت إشراف وإدارة رب العمل، وتابعا لرب العمل، ورب العمل مسؤولا عنه، بخلاف عقد المقاولة. عقد المقاولة لا يكون العامل تحت إشراف رب العمل وإدارته، بل يعمل مستقلا تحت إشراف نفسه. فالعمل هناك في المقاولة ليس نفس العمل بالمعنى المصدري، ليس العمل تحت إدارة المستأجر، ولهذا لا يجوز للمستأجر أن يتحكم في عملية العمل، أنه يكون بأي مقدار من العمال بأي شكل، هذا على المقاول. ذاك المقاول هو يريد أن يأتي بعاملين، بثلاث عمال، بآلات متطورة أو بآلات متخلفة، بأي شكل من الأشكال. الشيء الذي على العامل، الشيء الذي على رب العمل والمستأجر، إنما هو أن يطالبه بالنتيجة، أن يكون هناك بناء بعد كذا مدة بالمواصفات المعينة، النتيجة هو له تحت طلبه ونظره. وأما العمل وكيفيته فليس العمل تحت إدارة رب العمل، بل يعمل العامل المقاول مستقلا. فهذا الأمر لابد أن ينتهي إلى تلك النتيجة التي يريدها، اتفق عليها في العقد وطبقا لتلك الشروط في تلك النتيجة. ومن هنا قالوا لا يعتبر المقاول تابعا لرب العمل، ولا يكون رب العمل مسؤولا عن المقاول مسؤولية المتبوع عن تابعه. من هنا لا يتحمل، فرعوا على هذه بعض الآثار، لا يتحمل المستأجر الذي هو رب العمل خسارة العمل إذا كان في العمل خسارة، أو خسارة العامل إذا كان لك حقوق مجعولة، كما هو كذلك في القوانين المدنية موجود أن العامل إذا عطب، إذا سقط مثلا فمات، ديته على رب العمل، على المسؤول عنه وهو رب العمل. هنا في المقاولة هذه الدية والخسارة يدفعها من؟ يدفعها المقاول، لا يدفعها هذا الإنسان، بخلاف ما إذا كان إدارته تابعا لرب العمل، يعني كانت العقد عقد العمل. حينما يستخدم إنسان عاملا لداره، لكنز داره، إدارة المدرسة، يكون خادما في المدرسة، لو مات بعطب من هلك بنحو كان من مستلزمات عمله، لأنه مات بحتف أنفه، ويكون حينئذ المستأجر بحسب القوانين الجديدة يكون لابد أن يدفع خسارته وديته مثلا، بخلاف في باب المقاولة. في باب المقاولات رب العمل بمعنى المستأجر لا يخصه تلك القضايا. ومن هنا جعلوا التفكيك بين عقد المقاولة وبين عقد العمل، في أنه في عقد العمل تكون النتيجة تحت العقد، تحقق النتيجة هي التي يقع عليها عقد المقاولة، ونفس العمل بالمعنى المصدري لا يكون حينئذ تحت إدارة المستأجر ورب العمل، وإنما تحت إدارة المقاول، المقاول هو مسؤول عن ذلك. ومن هنا تختلف هذه الأحكام في باب عقد المقاولة عن عقد العمل. وكذلك في عقد المقاولة ترتب على ذلك أن على المقاول أن ينجز النتيجة، ما دام لم ينجز النتيجة إذن فلم يتحقق الوفاء، بخلاف عقد العمل. قد يقال في عقد العمل العام الأجير هناك ليس مسؤولا عن النتيجة، مسؤول عن نفس العمل الذي أجر عليه، كان له نتيجة ومنفعة للرب العمل والمستأجر أو لم يكن له منفعة. حينما يستأجره يستأجره لشيء من الأشياء، أن يبني مثلا داره، وبعد البناء خرج بالنحو الذي يريده بحسب النتيجة، صار نفس الشقة التي بالمواصفات التي كان يريدها أو لا، هذا البناء يأخذ أجرة عمله وبنائه لا يخصه بتحقق النتيجة. وهكذا ضمان النتيجة، هناك يوجد مرتبة من الضمان، من آثار الضمان، هذه آثار عقد المقاولة. من هنا جعلوا هناك عقود ثلاثة مستقلة، كل عقد له أحكامه وله آثاره وقوانينه. عقد الإيجار، وهذا في الأموال، إيجار منافع الأموال، وعقد المقاولة، وهذا في العقود التي يقع الاتفاق بين الطرفين فيها على النتيجة، ويكون المقاول مستقلا في إدارة عمله، ليس تابعا وتحت إشراف المستأجر الذي يعبرون عنه برب العمل. ومن هنا تكون هناك أحكام خاصة، التزامات خاصة تتحقق. هنا لا تكون موجودة هذه الأحكام في عقد العمل أو عقد الإيجار. وعقد العمل أن يكون نفس عمل العامل تحت إشراف وإدارة المستأجر رب العمل، الذي هو نحن نسميه بالإجارة على الأعيان. وفي مقام ترتيب تلك الآثار تدريجا تشعبت الفروق وتوسعت الفروق بين عقد المقاولة وعقد العمل وعقد الإيجار، توسع عندهم بحيث أصبح لكل واحد من هذه العقود الثلاثة آثار مختلف فيها فيما بينها اختلافا مهما. ومن هنا لاحظوا أن الأنسب جعل هذه العقود عقودا ثلاثة لا عقدا واحدا، فجعلوا هناك ثلاث عناوين بهذه الترتيب، بالترتيب الذي أشرنا إليه. هذا التقسيم رغم ما فيه من الامتياز لتلك الحقوق والآثار التي رتبوها على كل قسمين، إلا أنه روحا ولبان، يعني من الناحية الفقهية ومن الناحية النظرية، لا يكون هناك فرق جوهري بين هذه الأقسام من الناحية القانونية. ومن هنا في البحث الفقهي لعل هذا التقسيم ليس مهما، لكن في البحث التدويني للقوانين المدنية لعل الأصح وهذا الذي صنعه القانون المدني. إذا أريد تدوين القانون والإشارة فيه إلى خصوصيات وتفاصيل الأحكام والآثار المترتبة في هذه الموارد، فالأصح ما فعله القانون المدني. لكن من الناحية الفقهية هذا التقسيم قابل يعني لإرجاع هذه الأقسام كلها من الناحية القانونية إلى من الناحية العقدية إلى عقد واحد، وهو عقد الإيجار، الذي سواء قلنا في عقد الإيجار أنه تمليك للمنفعة أو تمليك أو تعهد مثلا بالعمل، ينشأ منه حق عيني أو ينشأ منه حق شخصي، ذاك البحث السابق في الأمر السابق. هذه الخصوصيات التي ذكرت، أن العقد قد يكون متعلقه النتيجة، قد يكون متعلقه نفس العمل، من قبيل التقسيم أن متعلق العقد قد يكون شخصيا، قد يكون عينا شخصية خارجية، قد يكون كليا. هناك آثار تترتب إذا كانت الإجارة على الكلي، لا تترتب إذا كان الإجارة على الشخص على العمل الخارجي. هذا لا يعني أن نجعل الإجارة على الكلي عقدا والإجارة على الشخصي عقدا آخر، رغم الاختلاف في الأثر. هذه الآثار التي رتبوها، كثير منها يمكن ترتيبها أيضا في الفقه الإسلامي وتخريجها، ولكن هذا الاختلاف في هذه الآثار لا يرجع بحسب الحقيقة إلى الاختلاف في حقيقة المنشأ بعقد الإيجار، وإنما غالبا ما أو دائما ترجع هذه الآثار الاختلاف فيها إلى الاختلاف في مورد الإجارة. مورد الإجارة تارة نفس العمل وأخرى نتيجة العمل، وإذا كان مورد الإجارة نتيجة العمل لا نفس العمل بالمعنى المصدري، فيكون لا محالة فيها هذه الفروق أو بعض هذه الفروق التي ذكروها. مثلا في باب الإجارة على النتيجة، إذا لم تتحقق تلك النتيجة لا يضمن، لا يستحق الأجير حينئذ الأجرة، كما أن المستأجر لا يضمن شيئا لو خسر هذا الأجير، خسر من كيسه لأن الإجارة كانت واقعة على تلك النتيجة ولم تتحقق، بخلاف ما إذا كان الإيجار على العمل الخارجي المعين. وهذا التفرق، هذا الفرق يذكره فقهاؤنا أيضا في باب كون العمل كليا أو العمل شخصيا. الإيجار على الأعمال يقولون إذا كان الإيجار على العمل الكلي بقيود معينة، كلما اختلف قيد مهما كان ذاك القيد يؤدي إلى أن لا يكون هناك حينئذ استحقاق من قبل الأجير للأجرة، بخلاف ما إذا كان العمل على الفعل الخارجي فبمقدار، فإذا وقع ولو اختل بعض الخصوصيات يستحق الأجرة. فاتر أم قد يكون له خيار، تخلف الواسط، تخلف الشار، أمثال هذه الآثار موجودة أيضا في يعني مذكورة في الفقه الإسلامي لكتاب الإجارة، لكن بعناوين أخرى وبأشكال أخرى. أن يكون العقد وتعلق العقد المنفعة الخارجية أو العمل الخارجي، أو متعلق العقد العمل الكلي في الذمة، ويرتبون على كل واحد من هذه أحكامه بحسب الحقيقة. فمن الناحية الفقهية عقد الإجارة واحد في الموردين، من ناحية كونه عقدا وتمليكا مثلا للمنفعة، أو تعهدا بعمال في باب العمل، أو تمليكا للعمال. وإنما الفارق في مورد التمليك، أن مورد التمليك تارة المنفعة الخارجية، أخرى المنفعة الكلية، تارة المنفعة المباشر العمل المباشر، أخرى الأعم من المباشر وغير المباشر، تارة العمل بما هو شيء شخصي، أخرى العمل بما هو شيء كلي في ذمته، وهكذا تارة العمل الخاص، وأخرى ما يسمى بالأجير العمل عملا معينا، وأخرى كل أعماله ومنافعه في هذا الوقت الذي يسمونه بالأجير الخاص. هذه التقسيمات بشكل آخر أيضا موجودة في الفقه الإسلامي، لكن لا تؤدي هذه التقسيمات إلى الاختلاف في حقيقة الإجارة وروح الإجارة، وإنما الاختلاف في مورد الإجارة، وتتغاير الأحكام، تختلف الأحكام لا محالة تبعا لاختلاف مورد الإجارة. فليس كل اختلاف بين أقسام الإجارة من حيث الأحكام والآثار معناه أن هناك عقودا متعددة، وإنما العقد واحد من حيث من الناحية العقدية، أي ما ينشأ كإنشاء كأمر اعتباري من تمليك وحق عيني أو تعهد مثلا والتزام شخصي، واحد في هذه الموارد، وإنما مورده يختلف، فتختلف الآثار تبعا لاختلاف المورد أو المتعلق ونحو ذلك. فلا ينبغي جعلها عقودا متعددة كما صنعه الفقه الوضعي، إلا إذا أريد مزيد التوضيح والشرح لكي يكون أوضح ولا يقع هناك التباس مثلا لدى المحاكم والقضاء والمرافعات بين الناس. تلك آثار وأغراض تدوينية وصحيحة أيضا، لعل الأغراض التدوينية تقتضي تفصيل هذه الأصناف، وإن كانت كلها صنفا واحدا لكنها ينبغي تصنيفها. نظير ما وقع في فقهنا أيضا مثلا لبعض الأوقات لأهمية بعض الآثار وقع هذا الشيء، مثلا بيع الصرف والسلام لا يختلف عن البيع، لكن في الكتب الفقهية كتاب الصرف كتاب السلام صار مستقلا عن كتاب البيع، مع أنه لا فرق بين بيع الصرف والسلم والبيع من ناحية العقد، كلاهما عقد والمنشأ فيه عقد واحد ومنشأ واحد، وهو التمليك بعوض، تمليك العين بعوض. غاتر أن في الصرف متعلق التمليك النقود، النقد الذهب والفضة مثلا، بينما في كتاب البيع أريد منه مطلق المال والذي يملك بعوض، وهذا لا يجعل فرقا بينهما في الإنشاء وفي العقد، فرق في المورد فقط. فإن كون متعلق البيع نقدا ذهبا أو فضة أو كونه كتابا لا يغير من حقيقة عقد البيع، كلاهما عقد بيع. لكن حيث أن الشارع جعل في عقد البيع الواقع على النقدين أحكاما خاصة من وجوب التقابض والقبض والإقباض في المجلس مثلا، وعدم الزيادة العينية، عدم الزيادة كذا، استلزام الربا ونحو ذلك من الأمور. فصلوا حينئذ كتاب الصرف، فجعلوا في الفقه كتاب اسم كتاب الصرف وآخر اسم كتاب في عرض كتاب البيع، مع أنه داخل مندرج ضمن كتاب البيع. فأغراض من هذا القبيل قد توجب تعدد العناوين ولو في مرحلة التدوين لغرض توضيح أهمية هذه الأحكام مثلا، أو عدم الالتباس بينها وبين سائر الموارد. كذلك الفقه الوضعي هكذا صنع، فصل هذه عقد الإيجار إلى هذه العقود الثلاثة، وجعل الأول إيجارا والثاني عقد عمل والثالث مقاولة، وجعل لكل قسم واحد كتابا يخصه، كتاب المقاولات قبيل كتاب الصرف عندنا وكتاب السلم عندنا، معنى مندرج في البيع، كتاب الإيجار، وبحث في كتاب الإيجار وعقد الإيجار فقط القسم الأول، وأيضا عقد العمل أيضا بحثه في كتاب في قسم، وأراد به العقد الذي يقع على نفس العمل بحيث يكون العامل تحت إشراف رب العمل والمستأجر، لا أن هناك نتيجة معينة يكون العقد متعلقا بها، فلا يكون العامل مستقلا في التصرف ومستقلا في الإدارة. إذن فهذا التقسيم إذا أريد به الفوائد التدوينية وتوضيح تلك الآثار فهو صحيح في محله، يمكن أيضا جعله كتب كما وقع ذلك في الفقه الإسلامي في الجملة في بعض الموارد كما أشرنا. وإذا أريد بذلك أن هذه عقود ذاتا تختلف، بحيث العقد في باب عقد الإيجار يختلف، المنشأ يختلف في باب عقد العمل عن عقد المقاولة عن عقد الإيجار، فهذا ممنوع. ليس المنشأ المعاملي مختلفا، المنشأ المعاملي على كل حال واحد في هذه الموارد، وهذه الاختلافات تنشأ من اختلاف متعلق ومورد تلك الإجارة، فإن مورد العقد المنشأ بالعقد إذا كان نتيجة وإذا كان العمل بالمعنى المصدري قد يختلف حينئذ، إذا كان كلي أو إذا كان شخصي قد يختلف حينئذ، إذا كان مأخوذ فيه المباشرة أو غير مأخوذ فيه المباشرة، عمله بالخصوص أو جامع العمل العام من عمله وعمل غيره يختلف النتيجة والأثر. وهذه الآثار اختلافها باعتبار اختلاف المتعلق، وقد تكون اختلافات مهمة خطيرة، إلا أن هذه الاختلافات بحسب الحقيقة اختلاف بلحاظ تلك اللوازم، يعني متعلقات العقد، لا بلحاظ نفس العقد والمنشأ المعاملي في العقد في هذه الموارد الثلاثة، فالمنشأ المعاملي واحد بحسب الحقيقة. الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي التنبيه عليه أنه وقعت هناك إشكالات، أو وقع بحث في بعض العقود في بعض الصغريات والتطبيقات من العقود المتعارفة في الخارج، هل أنها إيجار أو عقد آخر من العقود، يعني قد يقع التباس بين عقد الإيجار وبين عقد البيع وبين عقد آخر من العقود، بحيث ينبغي التأمل. هذا بحث صغروي حينئذ، أن هذا العقد الذي يقع في الخارج ويتعارف في الخارج هل هو إيجار أو هو بيع أو هو معاملة أخرى مستقلة لا بيع ولا إيجار، أو تركيب مثلا بيع وإيجار. هناك عدة موارد من العقود فيها هذا يرد ويتجه فيها هذا البحث الصغروي. من جملة هذه الموارد موارد الإيجار على منافع، هذه المنافع تكون عينية من قبيل ما إذا آجر البستان للانتفاع بثمرتها، وثمرة البستان كانت عينية، توجد ثمار على البستان، أو الشاة مثلا يعطيه الشاة بقصد أن ينتفع من لبن الشاة، فكل يوم يأتي ويحلب الشاة ويستفيد من اللبن، هل هذا إيجار أو بيع للبن الذي يتجدد أو للثمر الذي يتجدد؟ الفقهاء في باب الشاة صرحوا وكذلك في باب الثمرة أن الثمرة الموجودة واللبن الموجود بالفعل في الضارع لا يمكن إيجاره، وإنما يمكن بيعه. لو أراد أن يبيع، لو أراد أن يؤجر الشاة لللبن الفعلي الموجود في ضرعها، أو يؤجر البستان للثمرة الفعلية الموجود الآن الحاصلة بالفعل في البستان، هذا باطل مثل هذا العقد، لأن هذا أشبه بإيجار المأكول والطعام، والطعام لا يمكن إيجارته لأن الانتفاع به يساوق انتفاع العين وإتلاف العين وزوال العين، والإجارة كما قلنا تمليك المنفعة، والعين رغبة العين لابد أن تبقى للمالك. فهنا إيجار الشيء الذي بالانتفاع يتلف ويزول وترتفع الرقبة هذا لا يعقل، تناقض، هذا لابد أن يكون بيعا. ومن هنا استشكل بعضهم في أنه يصح إيجار الشاة للبن بالفعل موجود في ضرع هذه الشاة، أو البقرة مثلا، بقرة حلوبة الآن في وقت حلبها مثلا، فيقول آجرتك هذه البقرة بلحاظ الحليب الفعلي، هذا ليس إيجارا وإنما هذا بيع. قالوا لابد أن يكون بيعا وعليه أحكام البيع. نعم، ما يتجدد بعد الآن غير موجود من الحليب أو من الثمرة سوف يأتي في المستقبل، حينئذ يمكن أن يكون هنا عقد الإيجار، يؤجر البستان أو الشجرة أو الشاة أو البقرة لأجل الانتفاع بثمراتها غير الموجودة بالفعل التي سوف توجد وتتجدد، ذاك جعلوه إيجارا من الإيجار المعقول. وبعضهم لعله يستشكل حتى هناك، يقول هناك أيضا هذا بيع لتلك الثمرة، بيع استقبالي، بيع لمال سوف يكون في المستقبل أشبه بالسلام، هذا بيع السلف والسلام، الشيء الذي المال الذي سوف يوجد فيما بعد من الآن يبيعه فيكون بيعا. بعض الفقهاء السنة حاول أن يجعل الميزان في الإيجار، الذين جعلوا هذا من البيع والسلم لم يجعلوه إيجارا، استندوا إلى أن الإيجار هو تمليك المنفعة، وهذا ليس منفعة وإنما عين، يراد تمليك العين، غاية الأمر العين المستقبلية للعين الحالية، وأي فرق بين كون العين حاليا أو مستقبليا؟ على كل حال هذا عين سوف يمتلكه هذا الإنسان المستأجر، وهذا ليس منفعة حسب الحقيقة بل عين، وتمليك العين من البيع، غاية الأمر بيع أمر استقبالي، استندوا إلى هذه الناحية. بعض فقهاء السنة قالوا أن الميزان في التفرقة بين البيع والإيجار ليس في كون هذا تمليك منفعة وذاك تمليك عين، تمليك كل شيء متجدد ليس الآن موجودا هذا إيجاره، وتمليك الشيء الذي الآن موجود يكون بيعا. هذه التفرقة أيضا تفرقة غير صحيحة، فإن التجدد والاستقبالية أو الحالية ليس ميزان البيع والإيجار، كثيرا ما إنسان يبيع أمور الآن غير موجودة تتجدد فيما بعد، كما في بيع الزرع، في بيع الزرع الذي يسمى بالسلام أيضا ليس الآن موجودا، في المستقبل سوف يتجدد ويوجد، ولم يستشكل أحد في أن هذا من البيع وليس من الإيجار، لا يأتي توهم الإيجار. الإيجار قوامه بأن يكون المملك كما قلنا المنفعة أو الانتفاع مع بقاء العين. الصحيح في هذا المثال في هذا المورد والتطبيق أن يقال بأنه في هذه الموارد كلا اللحاظين صحيح، يعني يعقل أن يكون هذا بيعا وينشأ البيع، ويعقل أن يكون إيجارا وينشأ الإيجار، لكن كل منهما سوف يكون لحاظ هذا الشيء فيه مختلفا عن لحاظ الآخر. يعني تارة المتعاقدان يلحظان الشجرة ويلحظان البقرة والحليب في ضرعها أو الثمرة على هذه الشجرة تلحظ بهذا اللحاظ كأنها منفعة من منافع هذه العين وهذه الرقبة، تلحظ لحاظا اندكاكيا. وحينئذ يقول أنه آجرتك هذه الشجرة أو هذا البستان الذي فيه الشجرة آجرتك الشجرة أو البقرة للانتفاع، بحيث لاحظ اللبن ولاحظ الثمر لحاظا حاليا بما هو حالة وصفة وشأن من شؤون هذه البقرة أو هذه الشجرة. حينئذ يمكن بهذا اللحاظ أن ينشئ عقد الإيجار ويملك الانتفاع هذه المنفعة أو هي مع سائر المنافع فيكون عقد إيجار. فإن هذا اللحاظ عرفي، لحاظ الأعيان المنفعة التي لها عينية بالدقة، لكن لحاظ حينما تلحظ بما هي حالة ونفع وأثر من آثار العين يكون حالها حال المنافع الأخرى، حال سكن الدار، حال أي منفعة من منافع الأعيان. وهذا لحاظ عرفي، العرف يتعقل هذا اللحاظ ويتعامل مع هذا اللحاظ، وبهذا يكون هذا تمليكا للمنفعة بحسب الحقيقة. وترم هذه المنفعة تكون لها ولو في المستقبل وجود عيني. نعم، فيما إذا كان هذه الثمرة بالفعل موجودة ومشخصة ومحددة بحيث لا يوجد شيء وراءها، هنا قد يتم ذاك الإشكال الذي استشكله بعض الفقهاء أو مشهور الفقهاء من أن اللبن الفعلي والثمرة الفعلية الحاصلة التامة التي ليس بعدها شيء، هذا بعد لا يلحظ منفعة، يلحظ كشيء كعين قد تم وأنجز، فيعقل فيكون تمليكها بيعا لا محالة، لأن العرف في مثل هذه الحالة لا يلحظ، لا يصحح اللحاظ الآلي واللحاظ الاندكاكي لهذه العين في العين الأصلية التي للنماء في الأصل الذي هو الشجرة أو الحل أو البقرة. ويمكن أن يلحظ الثمرة أو الحليب التي سوف يتحقق في المستقبل، يلحظ بما هو شيء ناجز منتهي، لا يلحظ بوضعه الفعلي، يلحظ بما هو شيء سوف ينجز ويتحقق. وحينئذ بهذا اللحاظ حينما نأخذ الثمرة والحليب ونلحظهما لحاظا مستقلا ونلاحظ إنجازهما وتحققهما في الخارج ولو في المستقبل، حينئذ هذا لحاظ آخر يختلف عن لحاظ. فتارة لا نلحظ وضعه، إن شئتم قلتم تارة نلحظ الوضع الفعلي، فالآن هذه الشجرة ليس فيها ثمرة وهذه البقرة ليس لها حليب، وإنما قد يتحقق هذا في المستقبل، لها الصلاحية والاستعداد والشأنية لأن تعطي هذا النماء. هنا بهذا اللحاظ يمكن إيجارها ويقال آجرتك الشجرة آجرتك البقرة لتنتفع من منافعها التي تتحقق، وهنا يلحظ المنفعة لعدم وجودها بالفعل، يلحظ كأنها شأنية وحالة في هذه الشجرة أو البقرة، وأخرى لا، نلاحظ الثمرة وهي قد تحققت ولو في المستقبل، فيبيعه تلك الثمرة أو يبيعه ذلك اللبن الذي سوف يحصل. فكلا النحوين من الإنشاء والتعاقد أمر معقول، ويكون هذا تابع حينئذ لنية المتعاقدين ولحاظ المتعاقدين في العقد، إن لاحظوا باللحاظ الأول فالعقد إيجار ويرتب عليه آثار الإيجار، إن لاحظوا باللحاظ الثاني فالعقد حينئذ يكون العقد بيعا. فاترا بيع أمر مبيع استقبالي، فيكون أشبه بالسلام والسلام، ويرتب على كل منهما حينئذ
أحكامه وحكمه، فلا مانع من أن يقال أن كلا اللحاظين وكلا النحوين معقول ويتبع نية المتعاقدين وكيفية لحاظهما وإنشائهما للعقد. فإن أنشأه بالنحو الأول فهو إيجار، وإن أنشأه بالنحو الثاني فهو عقد، ويختلف الآثار حينئذ باختلاف أحكام الإيجار عن أحكام البيع، ولا ضير في الالتزام بذلك. يأتي تطبيقات.